الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ المجلس الثاني من مجالس لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وهو بعنوان فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. وكلنا نعلم أن رمضان هو شهر الجود وهو شهر القرآن، فنستمع إلى هذه التوجيهات المباركة من العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي صفحات معدودة. نذكر أنفسنا وإياكم حتى لا تقل الهمة ولا يكسر الإنسان، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. وفي الترمذي من حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وفيه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي، إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد. عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقوله كن فيكون. وفي الأثر المشهور عن فضيل بن عياض رحمه الله: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان. وفيه أنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصد، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وشرفها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وذكره مالك في الموطأ بلاغة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. وخرجه ابن عدي بإسناد فيه ضعف من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بالأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود بني آدم، وأجوده من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله. فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. وكان جوده يجمع أنواع الجود، ومن بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ. ولهذا قالت له خديجة رضي الله تعالى عنها في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وفي رواية له: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وفي مغازي الواقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وفي الصحيحين عن جبير مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: لو كان لي عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيئا فقال لا، وإنه قال لجابر: لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيده جميعا. وخرجه البخاري من حديث سلم سعد رضي الله تعالى عنه أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه فلامه الناس وقالوا كان محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا، فقال: إنما سألته لتكون كفني فكانت كفنا. وكان جهوده صلى الله عليه وسلم كله لله عز وجل وبابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج أو ينفقه في سبيل الله أو يتألف به الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه، وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهر لا يوقد في بيت، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. وكان قد أعطاه صلى الله عليه وسلم 70 مرة. وكان قد أتاه صلى الله عليه وسلم 70 مرة، فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادمة يكفيها مؤنة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال: لا أعطيك، ودع أهل الصفة توط لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونه من الجوع.
هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان جوده متعلقا برضا الله تبارك وتعالى، ولم يكن جوده جودا لمجرد أن يقال عنه جود، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أنه يعطي الفقراء والمساكين ويعطي من في إسلامه خير وبركة على المسلمين، ويمنع نفسه ويمنع أهل بيته، ويمر على بيوتاته لا يجد شيئا يأكله، ويمر على بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها ولا يجد في بيتها شيء. وهذا يدلنا على أن جوده عليه الصلاة والسلام كان لله تبارك وتعالى. فينبغي على المسلم في رمضان أن يكون جوادا ويكون جوده لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جوده جود ربه يتضاعف فيه أيضا، فإن الله أنجب له على ما يحبه من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة. ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء في كل سنة شهرا، يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي أبعث فيها، وذلك شهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج جواري معه وأهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله به تعالى برسالة ورحم العباد بها، جاءه جبريل من الله عز وجل. ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو جبريل عليه السلام، وهو أفضل ملائكة وأكرمهم، ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق.
ومدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن دليل على أهمية دروس التفسير في شهر رمضان. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضى لرضاه، ويسخط لسخط، ويسارع إلى ما حث عليه، ويمتنع مما زجر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده ويفضل في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له في هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالط. كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة سنية فخرج بها من عندي وفرقها كلها على الناس وأنجد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي. فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء: يمتدح بعض الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه وأنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائله.
هو أي ماشي تقديم وتأخير. طيب.
ولو لم يكن في كفه غير أنه غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. سمع الشبلي قائلا يقول: يا الله يا جواد، فتأوه وصاح وقال: كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود ومخلوق يقول في شكله؟ فذكر هذه الأبيات، ثم بكى وقال: بلى يا جواد، فإنك أوجدت تلك الجوارح وبسطت تلك الهمم، فأنت الجواد كل الجواد، فإنهم يعطون عن محدود، وعطاؤك لا حد له ولا صفة، يا جواد يعلو كل جواد، به جاد كل من جاد. وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة، منها شرف الزمان ومضاعفة أجل العمل فيه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعة: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، ومنها إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا. وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. وخرج الطبراني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وزاد: ما عمل الصائم من أعمال البر إلا كان لصاحب الطعام ما دام قوت الطعام فيه. وخرج ابن خزيمة الصحيح من حديث سلمان مرفوعا حديثا في فضل شهر رمضان، وفيه: هو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه من رزق المؤمن، ففطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر الصائم من مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ومنها أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر، والله تعالى يرحم من عباده الرحماء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل والجزاء من جنس العمل. ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: من طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام والقيام والصدقة وطيب الكلام، فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو والرفث، والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصل إلى باب الملك، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. وفي الصحيح مسلم على النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من صدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة.
وهذه الخصال يمكن للرجل أن يجتمع عليه وهو في رمضان صائم، يمكن يكون صائم في رمضان ويشهد جنازة ويتصدق بصدقة ويعود المريض ويطعم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فخصال الخير كلها تجتمع في شهر رمضان. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم والمواعدة عنها، خصوصا إن انضم إلى ذلك قيام الليل، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام الجنة، وفي رواية: جنة أحدكم من النار كجنته من القتال. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل يعني أنه يطفئ الخطيئة أيضا. وقد صرح بذلك في رواية للإمام أحمد. وفي الحديث الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كان أبو الدرداء يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين ظلمة القبور، صوموا صوما شديد حره اليوم لحر يوم النشور، صدقوا بصدقة لشر يوم عسير. ومنها أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، وتكثير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه، كما ورد ذلك في حديث خرجه ابن حبان في صحيحه. وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ وعامة صيام الناس لا يجتمع في صوم التحفظ كما ينبغي، ولهذا نهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قنته كله، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل. ولهذا وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم اللغو والرفث، والصيام والصدقة لهما مدخل في كفارات الأيمان ومحظورات الإحرام وكفارة الوطي في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام لمن يعجز عن الصيام لكبره، ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه الطعام مسكين لكل يوم تقوية له عند أكثر العلماء، كما أفتى به الصحابة، وكذلك من أفطر لأجل غيره كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. ومنها
طبعاً هذا الذي عليه الصوم ولم يصم حتى دخل عليه رمضان أو الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، لماذا عليهم إطعام وعليهم القضاء؟ طبعا هو فتوى الصحابة في هذا، لكن ما أخذ الصحابة، ما أخذ الصحابة من الآية، لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، هو كان يطيق الصوم ولم يصم في وقته فعليه الإطعام. وأما القضاء لأن الله قال فعدة من أيام من أخر، لذلك عليه الأمران معا، هذا هو المأخذ. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الصائم يدعو طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعام وشراب كان بمنزلة، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعام وشراب كان بمنزلة من ترك شهوته لله وآثر بها أو واسى منها. ولهذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطر، لأن الطعام يكون محبوباً له حينئذ فيواسي منه حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكراً لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها. وسئل بعض السلف لما شرع الصيام، قال: يذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع، وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان، وفيه هو شهر المواساة، فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة الأهل المواساة. وكان كثيرون السلف يواسون من إفطار ويوثرون به ويوطون، وكان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنه لم يتعشى تلك الليلة. وكان جاءه سائل وهو على طعام أخذ نصيبا من الطعام وقام فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي من الجفنة، فيصبح صائما ولم يأكل شيئا. واشتهى بعض الصالحين من السلف طعاما وكان صائما، فيوضع بين يديه عند الفطور، فيسمع سائلا يقول: من يقرض الملي الوفي الغني؟ فقال عبده: المعدم من الحسنات. فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه وبات طاوية. وجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع لي رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما. وكان الحسن يطعم إخوانه وصائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهو يأكل وهم يأكلون. وكان ابن مبارك يطعم إخوانه بالسفر ألوان من الحلوى وغيرها وهو صائم. سلام على الله تعالى تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منه إلا أخبار وآثار. كم من بينهم من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار، لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد وله فوائد أخرى.
قائل هذا البيت هو ابن المبارك، ابن المبارك هو الذي قال: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. عبد الله بن المبارك هو من طبقة شيوخ الإمام أحمد، قال عنه الإمام أحمد: اجتمعت فيه خصال الخير. ومع هذا كله يقول: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، يعني في ذكر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا أيها الإخوة أمر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوزعنا وإياكم اتباعهم. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه شيخنا: الأشباح هنا إيش
المقصود بالأشباح؟ الأجساد الخالية من الأرواح، يسمى الروح إذا فارقت البدن يسمى شبح. نعم أحسن الله. وذلك الناس في فطرهم إذا رأوا الجمجمة يخافون كأنه شايف شبح. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: كان الشافعي رضي الله تعالى عنه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضا. ودل الحديث أيضا على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع إلى ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وفي حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أن جبريل عليه السلام كان يعارض القرآن كل عام مرة وأنه عارضه في عام وعام وفاته مرتين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلة فدل على استحباب الإكثار من تلاوته في رمضان ليلة، فإن الليلة تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر، ويشهد لذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقد سبق من حديث عن عبيد بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. وفي المسند عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزل التوراة للست الماضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلا في رمضان قال فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، قال فما صلى الركعتين حتى جاءوا بلال فآذنوا بالصلاة. وخرج الإمام أحمد وخرج النسائي وعنده أنه ما صلى إلا أربع ركعات.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه حذيفة حتى صلى البقرة وآل عمران والنساء، أو البقرة والنساء وآل عمران، قيام طويل قرابة ستة أجزاء. نعم، سبحان الله العظيم.
ترى
هذا حجة عليك، يعني أنت تقرأ بسريع هذا حجة عليك. ها؟
كمل شيخنا، ترى عادي
ما أسمع.
كمل عليك.
لا لا، أقصد الصلاة. صلاة أنت تقرأ سريع، لا نستطيع أن ندعو ولا شيء، الظاهر مصلين وراك. نعم،
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. وكان قال وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمئتين في ركعة حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري ثم يتعلقون بها. وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ثلاثين، وأوسطهم بخمس وعشرين، وأبطاهم بعشرين. ثم كان في زمن
شلون أسرع وأبطأ واحد فيهم يقرأ بعشرين ركعة في عشرين آية في ركعة واحد. شوفوا سبحان الله، أسرع واحد يقرأ في ثلاثين آية وما هو سريع بعد. نعم.
ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات، فإن قرأ بها اثنتي عشر ركعة رأوا أنه قد خفف. قال ابن منصور سئل إسحاق بن راهويه كم يقرأ في قيام شهر رمضان، قال يرخص في دون عشر آيات.
فلم يرخص
في دون عشر آيات. فقيل له إنهم لا يرضون، فقال لا رضوا فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة. ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة، يعني في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آيات.
أجل حنا شو نقول حنا صلاة
عشرين ركعة
بس في كل ركعة عشر آيات لازم يقرأ. فتوى الإمام إسحاق، شلون اللي يقول ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر الله أكبر، هذا ما هو صلاة، هذا لعب، ترى استهزاء بالدين، شاوى أم أبو. لأن الصلاة لابد فيها من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من قرأ هكذا؟ من؟ لا نبي ولا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد، ولا صحابي ولا تابعي. الإمام إسحاق يقول أقل ما يقرأ في الركعة في التراويح 10 آيات أقل شيء. نعم.
وسئل الإمام أحمد عن أحمد عمار روي عن عمر كما تقدم في ذكره في السريع القراءة والبطيء، فقال في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس. وقال أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفاء، اقرأ 5، 6، 7. قال: فقرأت فختمت ليلة 27.
الحمد لله خفف الإمام أحمد، خفف 5، 6، 7. زين. نعم.
وقد روي عن الحسن أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ 5 آيات 6 آيات. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعي في القراءة حال المأمومين فلا يشق عليهم. وقاله أيضا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وقد روي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. خرجه.
وهذا الحديث أصل في سنية التراويح مع الإمام، لأنه قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلة، أو كتب له قيام ليلة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع صلاة التراويح جماعة، لا كما يقوله بعض أهل البدع أن عمر هو اللي شرعها. كيف لعمر أن يشرع؟ نعم.
السلام عليكم. قال: خرجه أهل السنن وحسنه الترمذي. وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بـ100 آية كتب من القانتين، ومن قام بـ1000 آية كتب من المقنطرين، يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر. ويروى من حديث تميم وأنس مرفوعة: من قرأ بـ100 آية في ليلة كتب له قيام ليلة. وفي إسنادهما ضعف. وروي حديث تميم موقوفا عليه وهو أصح. وعن ابن مسعود قال: من قرأ في ليلة 50 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 300 آية كتب له قنطار. ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته. وكان بعض السلف يختم في رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة، وبعضهم في كل 10، منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها. كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. وكان النخعي يفعل
في كل ليلة في رمضان يقرأ القرآن. وأنا أدركت جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلص الشيخ تراويح هم يقومون ويصلون، عندهم قارئ يقرأ كل ليلة. كم تتوقع أن يقرأ؟ يقرأ 10 أجزاء صمتا،
يصلي فيها
والناس وراء، 20، 30، 40 شخص وراء اللي يطيق، لكن كل 3 ليالي يختم. سبحان الله. نعم.
السلام عليكم. وكان النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3. وكان قتادة يختم في كل سبع دائمة، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر كل ليلة. وكان الشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة
60 ختمة موزعة على نهاري، 30 ختمة نهارية 30 ختمة ليلية، معناته أنه ما يشتغل بشيء آخر غير القرآن، هذا معنى الكلام. بعض الناس اليوم يشتغل بالقيل والقال وصلة الأرحام، كأن صلة الأرحام ما في وقت إلا برمضان، هذا غلط كبير يا إخوة. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان، وكان الزهري إذا دخل رمضان قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ
كان البخاري رحمه الله له 40 ختمة في رمضان، يقول تلميذه الوراق، يقول كان له 40 ختمة في رمضان. نعم.
السلام عليكم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه، وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة شرفها الله لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الأكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان. وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره.
كيف علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، أن هذا على سبيل المداومة؟ كيف علموا ذلك؟ لأن الخطاب خرج مخرج المطابقة على الحال. ماذا كان الحال؟ حال عبد الله بن عمرو كان يختم في كل يوم القرآن وعلى سبيل المداومة، فخرج المقال على مطابقة الحال، فدل على أن المنهي عنه هو أن يكون هذا ديدن الإنسان. أما أن الإنسان يختم القرآن في ليلة أو في ليالي متعددة في أزمنة فاضلة كرمضان أو في أماكن فاضلة كمكة، فهذا أمر حسن لا ينكره أحد إلا من قل فقهه. نعم.
أحسن الله عليكم. واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد على غير أهل القرآن والصيام، يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سواء كان تحريمه ما يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص به كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. فإذا منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة، ويقول: يا رب، منعته شهواته فشفعني فيه. فهذا لمن حفظ صيامه ومنعه من شهواته. فأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه، فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. كما ورد مثل ذلك في الصلاة، قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك: شم رأسه. قال:
يقال للملك شم رأسه. نعم.
يقال للملك شم رأسه، قال: أجد في رأسه القرآن. فيقال: شم قلبه، فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال: شم قدميه، فيقول: أجد في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه، حفظه الله عز وجل. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذاك لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عليه فيصير له كالوسادة. وخرج الإمام أحمد من حديث بردة مرفوعة
إن القرآن بريدة
أن من أحسن عليكم من حديث بريدة مرفوعة إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة.
القرآن المقصود به هنا مصدر، والمقصود به المصدر بمعنى الفعل، يعني قراءته، إن القراءة قراءة العبد القرآن. نعم، لا يشكل عليك هذا، لأن المعتزلة يحتجون بمثل هذه الأحاديث لأنهم لم يفهموا أن المقصود هنا بالقرآن هي قراءة العبد، لأن المصدر يطلق على الفعل ويطلق على المفعول ويطلق على من. فلما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، المقصود به العلم، اسم لهذا الكتاب. ولما قال وقرآن الفجر، المقصود به ليس العلم، المقصود قراءة الفجر. واضح المقروء؟ نعم.
السلام عليكم. قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عن قبره كالرجل الشاحب، فيقول هل تعرفني أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته، فيعطى الملك بيمينه،
فيعطي الملك، أو فيعطى الملك،
فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذًا كان أو ترتيلا. وفي حديث عبادة،
هذه نعمة من الله عز وجل، القرآن في تلاوته أجر وثواب كيفما كان، قراءة سريعة، قراءة بطيئة، قراءة صوتية، قراءة سماعية، تسمع القرآن، كله في أجر، لكن إذا اجتمعت فيه الأمور الأربعة كان أفضل، حضور القلب وانشغال اللسان والاستماع والنظر. نعم.
السلام عليكم. وفي حديث عبادة بن الصامت الطويل إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ نهارك وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق، ثم يصعد فيسأل له فراشا ودثارا، فيؤمر له بفراش من الجنة وقنديل من الجنة وياسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة القبر فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. الله. قال ابن مسعود ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهار إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. قال محمد بن كعب كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. قال وهيب بن الورد قيل لرجل ألا تنام؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي،
أطرن نومي، طيروا نومي. يقول لك هذا مثل ما قيل لعثمان، عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، فقيل له ألا تركع؟ يقول إني أستحي أن أركع ولم أتم كلام ربي سبحانه. نعم.
قال
إن عجائب القرآن أطرن نومي،
قال إن عجائب القرآن أطرن نومي، وصحب رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال ما لي لا أراك نائما؟ قال إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من عجوبة إلا وقعت في أخرى. قال أحمد بن أبي الحواري إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية آية فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله، أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. وأنشد ذو النون المصري منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون
بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. ما أعظم الأبيات هذه. نعم.
صلى الله عليكم. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب القرآن خصما له يطالبه بحقوقه التي ضيعها. وخرج الإمام أحمد من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجل مستلق على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فيتهدهده الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك، فسأل عنه فقيل له: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وقد خرجه البخاري بغير هذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيتمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي، فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله وحفظ أمره، فيتمثل خصما دونه فيقول: يا رب حملته إياي، فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فلا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال: شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. يا من ضيع عمره في غير الطاعة، يا من فرط في شهره بل في دهره وأضاعه، يا من بضاعته التسويف والتفريط وبئست البضاعة، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعله خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور يوم القيامة ينفخ.
والصور في يوم القيامة ينفخ.
والصور في يوم القيامة ينفخ. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر. كل قيام لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، لا يزيد صاحبه إلا بعدا. وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به، لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم، أين أثار الصيام؟ أين أنوار القيام؟
إن كنت تنوح يا حمام الباني، أو يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أجفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. نعم.
هذا عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي بقيته للعابدين مستمتع. وهذا كتاب الله يتلى فيه بين أظهركم ويسمع. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، وهذا ومع هذا فلا قلب يخشع، ولا عين تدمع، ولا صيام يصان عن الحرام فينفع، ولا قيام استقام فيرجى في صاحبه أو يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيتحلق بالصفوة
فيلتحق
بالصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آيات الله جلت قلوبهم جلوة، وإذا صاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار، أفما لنا فيهم أسوة؟ كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما بيننا وبين الصفا والمروة. كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله. يا نفس، فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد جنهم، ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كاللؤلؤ منتظم. أسحارهم بهم لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. ويحك يا من نفس ويحكي يا نفس ألا تيقظ، ينفع قبل أن تزل قدمي. مضى الزمان في توان وهوان، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي.
الواجب على الإنسان يبادر، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. خرج الطبراني في الأوسط من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، ويزازه إغناؤه عن الناس. خمسة وصايا، نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم بالعمل الصالح. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.